هذه أسئلة نجيب عليها أو ما تيسر منها. يقول السائل: ما هو القول الراجح في الجمع بين الجمعة والعصر المسافر؟ القول الأكثر وهو الأرجح أن لا بأس بذلك قياسا على الظهر، فكما أن الإنسان يجمع العصر مع الظهر في حال السفر والعذر، فلا مانع أيضا أن يجمع العصر بعد صلاة الجمعة في وقت الجمعة بعد صلاتها قياسا ودفعا للمشقة الحاصلة للمسافر. يقول: ما حكم من أعطى مالا للمسجد من مردود بيع القات؟ أولا، القات مضر ولكثرة أضراره حرمه أهل العلم، ففيه إسراف، والله يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وفيه تبذير، ويقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وفيه إضاعة مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وفيه ضرر بالأرض وبالبدن وبالعقل وبالوقت وبالصحة، فأضراره من عدة جوانب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا ضرر ولا ضرار. ويحمل بعض الناس أو كثيرا من الناس أن يتعاطوا أموالا محرمة ليوفروا قيمة القات، فذاك يرتشي من أجل أن يشتري قاتا، وذاك يأخذ الربا أو يأكل مال غيره بغير حق من أجل أن يشتري قاتا. وبعض الناس يبتلى بأكل القات فيبكر من الصباح الباكر: يا فلان حق القات، سواء كان في المرة أو في غيره حق القات، ما يقول حق الغداء أو الفطور أو، لكن حق القات. والقات أضراره كثيرة، وازداد ضرره وخطره بعد أن ضرب بأنواع المبيدات المضرة، فما أكثر من ابتلي بالسرطان في حنجرته، وذاك في فمه وفكه، وذاك في بطنه، وذاك إن سدت أمعاؤه، لأن القات طبيعته اليبوسة، بعض الناس ربما يبست أمعاؤه فقطعت بعض أمعائه والعياذ بالله، ففيه أضرار كثيرة ومن نواحي عدة كما سمعتم. ويحمل بعض الناس على أن يتعاطوا أموالا محرمة، وفي القاعدة الأصولية كل ما حملك على محرم فهو محرم، فحرمه كثير من أهل العلم أو أهل العلم لكثرة أضراره وأخطاره، فعلى هذا لا تجوز زراعته ولا بيعه ولا شراؤه ولا أكله. والمال الذي يأتي عن طريقه فهو مال محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فكل حراما حلالا وأكل حلالا وابتعد عن الحرام وما كانت فيه شبهة بالحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتق الشبهات حتى يصير عرضك بريئا ودينك بريئا. فقوله: فإذا أعطى الإنسان المسجد من هذا المردود لا يؤجر على هذه الصدقة، ولا مانع أن يصرف هذا المال في صالح مسجد أو في حماماته أو ما يحتاج، ولكن الإنسان لا يؤجر إلا أن تكون صدقته من كسب طيب، كما سمعتم في الحديث الذي ذكرناه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان المال غير طيب فلا يقبل ولا يؤجر الإنسان عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. يعني الغلول أن تأخذ المال من الغنيمة قبل قسمتها، أو أن تأخذ المال من المال المشترك قبل قسمته، هذا هو الغلول. فلا صدقة تصح من غلول. قس على ذلك سائر الأموال المحرمة. وإذا والحرام ينقسم إلى قسمين: حرام لكسبه، وحرام ل حرام لكسبه وحرام لغيره. فبعض الأموال تأخذها من غيرك بغير حق، مثل الرشوة، السرقة، النهبة، الخلسة، فالواجب عليك أن تعيد هذه الأموال إلى أصحابها. من تمام التوبة أن تعيد الحق إلى صاحبه. وهناك أموال محرمة لكسبها، مثل بيع القات. القات هو في شيء في أرضك، والشجرة شجرتك، تعبت وقطفت وورت وبعت، هذا الحرام لكسبه لما في هذا المبيع من الضرر. وهكذا الذي يبيع الخمر، هذا محرم لكسبه بسبب الكسب الحرام. وهكذا أيضا الأصنام والشمة، وأيضا آلات تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة، فهذا كسب محرم. أو أن تفتح محلا لحلق لحال المسلمين تأخذ مقابل ذلك أجرة، فهذا المال محرم لكسبه. فما كان محرما لكسبه فالواجب عليك أن تتوب منه. وإذا أخذت مالا من هذا فاصرف هذا المال في وجوه الخير. وبعضهم قال في الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة، تخلصا من هذا المال الحرام إذا من الله عليك بالتوبة، ولا مانع أن يقبل منك، أو الربا. أما إذا كنت مصرا على هذه المعصية وعلم من أعطيته أن هذا المال من هذا الكسب الحرام، فلا يجوز له أن يقبله منك، لأنه مال حرام. وفي الحديث: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا كان هذا المال مال للغير فالواجب عليك أن تعيده إلى صاحبه. قال: ما هي نصيحتك لمن يتكلم في الشيخ يحيى ويصفه بالغلو والشدة؟ هذا الكلام في غير موضعه. شيخنا يحيى نحن نعلم أنه على طريقة سوية وعلى طريقة سلفية، نسأل الله أن يثبتنا وإياه وسائر مشايخ أهل السنة المتقدمين والمتأخرين. ومن تكلم في غيره بغير حق ضر بنفسه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يرجع مما قال. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن جاءه بعض الأعراب فقالوا: هل علينا حرج في كذا، هل علينا حرج في كذا، هل علينا حرج في كذا؟ قال: لا، إنما الذي يقع في عرض أخيه بغير حق فذاك الذي حرج وهلك. فالحرج والهلاك أن تقع في عرض إخوانك بغير حق. وما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. لا يسلم أحد من الكلام، لكن إن كان الكلام بحق فيكون مقبولا، وإن كان بباطل ضر صاحبه وقائله. ومن اغتر به أيضا يصل، من تكلم بذلك الكلام يصله شيء من الإثم، يصله من الإثم. نسأل الله الهدى والسداد. يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ الأجر الوارد في قراءتها ثابت سواء قرأت في الجمعة أو في غيرها، أن من قرأها أضاء الله عز وجل من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا الحديث جاء عن أبي سعيد وله حكم الرفع وهو ثابت، لكن تخصيص ذلك بالجمعة دون غيرها هذا الذي هو شاذ لا يثبت. يقول: ما حكم التحلق يوم الجمعة، وما حكم إلقاء الكلمات بعد صلاة الفجر مباشرة يوم الجمعة مع قصر الكلمة؟ حديث التحلق يوم الجمعة ثابت، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحلق يوم الجمعة. فمن أخذ بظاهره وترك التحلق من أول الجمعة إلى آخرها فذلك أمر لا ينكر على صاحبه عليه. ومن قال كما هو شأن بعض أهل العلم يقول التحلق قبل صلاة الجمعة منهي عنه، أما إذا كانت الحلقة بعيدة عن صلاة الجمعة في آخر النهار مثلا أو بعد العصر فلا بأس، قال بهذا كثير هو الأقرب، ومن أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه. وذكروا من الحكم في النهي عن التحلق من الجمعة لا سيما قبل الصلاة حتى لا يحال بين من يريد التقدم، وأيضا لا تتقطع الصفوف ويحصل التشويش ونحو ذلك. يقول في سؤاله السادس: ما هو الواجب على المأموم الذي يصلي خلف الإمام في صلاة سرية في هذه الحالات إذا نسي الفاتحة في بعض الركعات، إذا أبدل ونحى فخر في الركوع ذكر السجود؟ الواجب على المأموم إذا صلى خلف إمامه في صلاة سرية ثم نسي الفاتحة أو ركنا من الأركان، الصحيح أن قراءة الفاتحة للمأموم ركن على الصحيح، وهي على الإمام والمنفرد ركن عند أهل العلم. فإذا نسي ركنا من أركان الصلاة وهو مأموم فليرجع، فإن تذكر ذلك الركن قبل أن ينتقل إلى الركعة التي تليها فليرجع وليأتي بذلك الركن ثم ليبني عليه بناء صحيحا، وإن تأخر عن المأموم شيء عن الإمام حتى يوافق الإمام. فمثلا رجل نسي الركوع قرأ والإمام ركع وهو غفل وتأخر عن الركوع ثم رفع الإمام وخر ساجدا فسجد معه، ثم تذكر أنه لم يركع بعد أن سجد يرجع إلى موطن الركوع فيركع، يقوم ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، ويعجل شيئا عجل بغير إخلال حتى يوافق الإمام. وإن لم يتذكر الركوع إلا بعد أن قام للركعة الثانية أو كان في الركوع في الركعة الثانية يستمر مع الإمام ويجعل تلك الركعة ملغية وليأتي بأخرى بعد فراغ الإمام، يقوم يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. يقول في سؤاله السابع: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هل تقع طلقة إذا علقه بشيء؟ وما نصيحتكم لمن يكثر ذلك؟ إن حلف بالطلاق تحتسب عليه طلقة، ونوى ظاهر اللفظ تحتسب عليه. وهكذا إذا علق طلاق امرأته بشيء قال إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت تحتسب عليه. والله يا أخي عامة أهل العلم يقولون ما كان باللفظ الصريح فيمضى على ظاهره. طيب بارك الله فيك. وفي حديث عائشة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعذاق والعتاق. وبعضهم يرى أن إطلاق هذه الألفاظ الصريحة مع قول القائل ولم أرد ظاهرها أن هذا من الاستهزاء أو يشابه الاستهزاء بشيء من الشرع، والله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عند أن قال رجل من المنافقين: ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. هذا القول كفر. وفي من قيل في هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يوجد وقال الإنسان هذا القول في أهل العلم لما أكرمهم الله به من العلم والدين، هذا القول كفري. قال ذلكم الرجل بعد أن أنزل الله الآية يا رسول الله، أخذ بزمام الناقة وقال ما قلت ذلك إلا يعني حتى أقطع أنا الطريق، أي لم أكن جادا. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، جعله يكرر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني تقول هذا القول استهزاء. والله أعلم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأما الكنايات فراجع إلى النية، الكنايات التي ليس فيها صراحة، وما كان صريحا فيؤخذ بظاهره، والله أعلم.